أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 23 حسب ترتيب الكتاب. في هذا الدرس نريد أن نتناول معنى الجمع في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قد تقدم عندنا سابقا في الدرس 21 في مراحل الجمع ومصادقه أن هنالك أربعة مراحل من جمع القرآن الكريم. المرحلة الأولى هي حفظ القرآن الكريم في الصدور، الذي هو حفظ على ظهر قلب. المرحلة الثانية كتابة الآيات على الألواح. المرحلة الثالثة جمع الآيات والسور بين الدفتين، يعني كتاب. المرحلة الرابعة توحيد المصاحف على قراءة واحدة. هذا الكلام الذي فرغنا منه سابقا، الآن نريد أن نقول بأنه لا شك بأن المعنى الأول الذي هو عبارة عن حفظ القرآن الكريم في الصدور، أن هذا المعنى كان متحققا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه كان يحرص على تحفيظ أصحابه، وكان هو صلى الله عليه وآله أيضا قد حفظه، كما يشهد له قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. وقد ذهب المفسرون إلى تفسير هذه الآية بمعنى الحفظ في الصدر. نعم، هناك آيات أخرى من قبيل سنقرئك فلا تنسى أيضا تدل على أن هذا المعنى، أي بين قوسين من معنى حفظ القرآن في الصدور، كان متحققا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذا بالنسبة لصدر النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك أصحابه كانوا يحرصون، وهو صلى الله عليه وآله يحرص على أنهم يحفظون القرآن على ظهر قلب. ولذلك سمي جملة منهم سموا بحفاظ للقرآن، وسموا حفاظ القرآن. زين، لكن يعني حتى أنه في معركة واحدة، في معركة بئر معونة، قتل، التي وقعت سنة 4 للهجرة، قتل ما يقرب من 70 رجلا من المسلمين من حفاظ القرآن الكريم. طبعا النبي صلى الله عليه وآله كان يستثمر جميع الجهود، جميع الطاقات، جميع الفرص التي تهيئ وتشجع على حفظ القرآن الكريم، بل حتى جعل من جملة تعليم القرآن الكريم، من جملة موارد تحفيظ القرآن الكريم، ما يدخل في مهور النساء، حتى أنه ينقل ابن كثير عن سهل بن سعد قال: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ووهبت نفسها إليه، فقال صلى الله عليه وآله: ما لي من النساء من حاجة، فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، فقال: اعطها ثوبا، قال: لا أجد، قال: اعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل له، يعني أيضا تعذر، قال: لأنه لا يوجد عنده. فقال: ما معك من القرآن؟ قال، سأله النبي يعني صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ فقال: كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وآله: زوجتكها بما معك من القرآن. فكانت هذه الرواية شاهد على أن القرآن الكريم كان من الأهمية بمكان عند المسلمين، حتى أنه يجعل مهرا للنساء. وكان النبي صلى الله عليه وآله مع حثه للمسلمين على حفظ القرآن الكريم، كان هنالك أسباب أخرى تدعو المسلمين إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وإلى حفظه. منها على سبيل المثال، منها أن القرآن بالنسبة للمسلمين يمثل منهجا من خلاله يسيرون في حياتهم، من خلاله يستقيمون في حياتهم، من خلاله يطلبون الكمال فيه. بالتالي يعني وجد المسلمون في القرآن المنهج الذي يهديهم إلى الخير، فتعلقوا به فاهتموا به فحفظوه. الثاني منها الحالة الاجتماعية التي كان يتميز بها حفاظ القرآن. هذه الحالة الاجتماعية عامل مهم دفعت المسلمين الأوائل إلى حفظ القرآن الكريم. يعني طبيعة المجتمع أصبح مجتمعا مهتما بظاهرة حفظ القرآن، بظاهرة التعامل مع القرآن، فأصبحت ثقافة عامة، ثقافة اجتماعية. من يريد أن يتثقف فإنما يتثقف بحفظ القرآن الكريم عموما. فلا كلامه أن المرحلة الأولى من مراحل جمع القرآن، والتي هي عبارة عن حفظه في الصدور، كانت متحققة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، من هي المرحلة الثانية؟ يعني جمع الآيات في داخل السور، والسور في داخل المصحف. هذه المرحلة توجد عندنا روايات تاريخية، رواية تتحدث عن تاريخ هذه المسألة، نعبر عنها روايات تاريخية. هذه الروايات التاريخية تشير إلى أن عملية يعني جمع الآيات في السور، والسور في داخل المصحف، قد تمت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. بالتالي يعني احنا توجد عندنا قضيتان. القضية الأولى أنه يوجد جمع للآيات داخل السورة الواحدة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. احنا هذا نريد أن نثبته، نريد أن نثبت المرحلة الثانية التي تقدم هي عبارة عن كتابة الآيات على الألواح، كتابة الآيات على الألواح، وكذلك جمع هذه الآيات في سورة، والسورة في داخل المصحف. الروايات التي عبرنا عنها بأنها تاريخية، هذه الروايات تعطينا مفاد. أولا، جمع الآيات داخل السورة الواحدة كان متحققا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وهذه مسألة مهمة، يعني عندما نتحدث عن توقيفية الآيات القرآنية، هناك كثير من المسائل لها يعني من الأهمية بمكان. مثلا على سبيل المثال، شوفوا مثلا في سورة البقرة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا جاء أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. هاي الآية آية 234. بعدها بقليل يعني 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. أنا أرجو الالتفات إلى هذا التطبيق، انظروا إلى أهمية أن نؤمن بأن ترتيب المصحف من ناحية جعل الآيات في السور كان متحققا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. زين، انظروا إلى الثمرة التي تترتب على ذلك. في الآية 240 ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. في الآية السابقة، في الآية 234، كان 4 أشهر و10، بينما هنا إلى الحول يعني سنة كاملة. فيوجد هنا تنافي بين الآيتين. ماذا قالوا؟ قالوا آية 4 أشهر و10 ناسخة لآية الحول. هذه المسألة أوجبت إلفات المفسرين إلى شيء، وهو أن الناسخ يجب أن يكون متأخرا وليس متقدما، بينما هذه الآية إذا قلنا بأنها ناسخة، هي من ناحية الترتيب، من ناحية الترتيب هي 234، بينما التي نفترض أنها منسوخة آية الحول 240، فهي متأخرة عنها. عموما لا مشكلة، يعني من ناحية الحل قالوا بأنها من ناحية النزول متأخرة، لكن من ناحية الترتيب، من ناحية الترتيب متقدمة، فلا إشكالة. لكن الذي نريد أن نقوله بأن هذا الترتيب كان حاصلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، هذا الذي نريد إثباته. عموما فنحن يوجد عندنا مجموعة من الروايات. هذه الروايات تفيد أولا أن جمع الآيات داخل السورة الواحدة كان متحققا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. الثاني أن السور كانت مجموعة ككتاب كقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله أيضا. أما بالنسبة إلى الأول الذي سوف نتحدث فيه، وهو أن جمع الآيات في ضمن السور كان حاصلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. بعض الروايات كانت تصرح بأن وضع الآية الفلانية في السورة الفلانية كان بتوجيه من جبرائيل أمين الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله بالمباشرة، يقول له ضع هذه هنا وضع هذه هنا. فمثلا نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أمره النبي صلى الله عليه وآله بأن يخلو سورة براءة من بسم الله الرحمن الرحيم. لا تضع سورة براءة، لا تضع فيها بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك يعني قال بأن البسملة أمان، وهذه السورة نزلت لرفع الأمان بالسيف بعد نقض المشركين العهد. وكذلك عندنا رواية أخرى، يعني الشاهد، إحنا محل الشاهد في هذه الرواية أن وضع البسملة ورفعها كان بأمر من النبي صلى الله عليه وآله. طبعا حتى يعني تشوفون بأنه تسمية براءة أو هذه التسميات التي تطلق على السور كانت موجودة حتى في هذه الرواية، ما يكشف بأن الأسماء، يعني أسماء السور أسماء معروفة في ذلك الحين، لكن يبقى أنه هذه الأسماء المعروفة هل هي أسماء توقيفية، يعني لابد أن نسمي سورة البقرة بسورة البقرة، ويمكن نسميها مثلا ألف لام ميم. هذا الكلام يحتاج إلى إثبات في غير هذا المحل. الرواية الثانية التي يمكن أن يستدل بها على جمع الآيات داخل السورة الواحدة ما روي عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله إذ شخص ببصره، يعني النبي صلى الله عليه وآله رفع بصره إلى السماء، ثم قال أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فجعلت في سورة النحل بين آيات الاستشهاد وآيات العهد. هذه واضحة بأنه تفيد بأن جبرائيل جاء النبي صلى الله عليه وآله طلب منه أن يضع هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان بين آيات الاستشهاد وآيات العهد. زين، هاي واضح بأنه في زمن النبي متحقق ذلك صلى الله عليه وآله. وكذلك ورد في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي أن جبرائيل أشار على النبي صلى الله عليه وآله في وضع قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بين آيات الربا والدين من سورة البقرة. يعني هذا أيضا يكشف عن أن الترتيب القرآني كان بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، وكذلك يعني روايات أخرى حتى أن العلماء قد ذهبوا إلى أن ترتيب الآيات داخل السور توقيفي بلا شبهة في ذلك. الباقلاني من كبار العلوم، طبعا من كبار العلماء الباقلاني، وله باع في القرآن الكريم، يقول ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبرائيل يضع يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا، ثم بعد ذلك يعني نستكشف أن مسألة ترتيب الآيات في ضمن السور أمر توقيفي، أي أنه متحقق من ذلك الحين، يعني توقيفيته أنه بيد الشارع، هو الذي وضعه. وإذا ثبت هذا، لا نعتد بعد ذلك بكل ما قيل من أن القرآن جمع في زمن أبي بكر أو عثمان أو عمر أو غيرهم، وأنه ماذا؟ وأنهم كانوا يقولون ضعوا هذه هنا وضعوا هذه هنا، لأنه لا يمكن أن نقبل ذلك. وما يبرر من أنه يؤتى بشاهدين على كل آية لا يمكن الالتزام به، لأنه واقع عن الالتزام بهذه الروايات هو التزام بالقول بتحريف القرآن. والنتيجة كل ما ورد في مسألة جمع الآيات داخل السورة الواحدة في غير زمن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن قبوله، والنتيجة أن جمع الآيات في سورة واحدة كان متحققا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، جمع السور في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وتذكرون سابقا نحن ذكرنا أنه يوجد خلاف في هذه المسألة، حيث ذهب السيد المرتضى إلى الإصرار بأن القرآن كان مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. نعم، في قباله هناك من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالجمع، والجمع تحقق بعد ذلك، بغض النظر يعني عن كوني متحققا على يد أمير المؤمنين عليه السلام أو على يد غيره. فهنا نريد أن نقول جمع السور في زمن النبي وعدمه صلى الله عليه وآله وقع فيه خلاف، ولكن هذا الخلاف لا يرتبط بمسألة التحريف، لا يعني إن إذا التزمنا بعدم جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله سوف نلتزم بوقوع التحريف. لما؟ لأن إذا التزمنا بأن الآيات جزما بلا كلام كما تقدم عن الباقلاني أنها توقيفية وأنها موقفة في هذا المكان من كل سورة، سوف نلتزم بأن السور كاملة والقرآن كامل غايته أنه غير مجموع. أما إذا التزمنا بقول السيد المرتضى فمن باب أولى نلتزم بعدم القول بتحريف القرآن عموما في هذه المسألة. من يعني مسألة جمع السور في داخل المصحف يوجد اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول الذي يقول أن القرآن بصورته الحالية جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ورتب على شكل مصحف من ذلك الزمان، يعني من زمن النبي صلى الله عليه وآله شكل ورتب على شكل مصحف. الاتجاه الثاني أن القرآن رتبت آياته داخل السور في زمن النبي صلى الله عليه وآله. انظروا لهذا هذا يعني التفصيل، الآيات في داخل السور في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لكن ترتيب السور وجعله مصحفا حصل بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن كونه من الذي جمع، أن أمير المؤمنين أو غيره عليه السلام. السيد العلامة الطباطبائي المفسر المعروف كان من جملة الذاهبين إلى أن مسألة جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله، لكن وذكر رضوان الله عليه قال إن جمع القرآن مصحفا واحدا إنما كان بعدما قبض النبي صلى الله عليه وآله بلا إشكال. كأنه يجزم، يريد أن يقول الجزم قائم على أن جمع القرآن الكريم على كونه مصحفا من سور متعددة حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بلا إشكال. زين، طبعا يمكن نقدم جواب أن يقال هنا بأن جمع القرآن بهذا المعنى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني جمع القرآن في آيات في سور، السور مكتوبة وكاملة، هذا كان حاصل في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وتوجد عندنا روايات شاهدة على ذلك، منها ما ورد عن أبي بكر الحضرمي أن الإمام الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. بالتالي هذا الحديث الآن عندما نأتي إليه عندما يقول يا علي أن القرآن خلف فراشي، هذا يكشف عن أن الكتابة كان كاملا، القرآن كان كاملا، كان